أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والفرق بين المعنيين، وصلنا إلى هنا، جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للإجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص. فإذا قيل له: ما هو دليلك ومصدر حكمك؟ هذا استدل بالإجتهاد، وقال: الدليل هو إجتهادي وتفكيري الشخصي. الكلام تتم لما سبق، ذكرنا سابقا أنه هل يجوز أنه نعمل بالأصول ونستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهذا الاجتهاد أصلا جائز غير جائز. وذكرنا سابقا أن الاجتهاد كما ورد في الروايات كانت تحرم الاجتهاد، لأن الاجتهاد كان بمعنى ماذا؟ هو أن الإنسان يستنبط الحكم الشرعي في مقابل النص، وفي مقابل الكتاب والسنة، وهذا ما صنع به أهل العامة، ومن اخترع ذلك أبو حنيفة، حيث أنه اعتمد على القياس وعلى الاستحسانات وعلى الرأي، أي مدرسة الرأي لأبي حنيفة، ولذلك ورد الذم في الاجتهاد بهذا المعنى. ولكن الإخباريين التبس عليهم الأمر، إلى اليوم يقولون أن الاجتهاد محرم، علم الأصول دراسته محرمة. ليش؟ لأن هناك نهي من أهل البيت في ذلك، في حين نحن ذكرنا أن النهي الذي ورد من أهل البيت الاجتهاد بالمعنى السابق، اللي كان الاجتهاد في مقابل النص بمعنى الرأي. أما الاجتهاد بمعنى الاستنباط الحكام الشرعية من الأدلة، من دليل، من الكتاب والسنة، فلا يوجد أي حرمة فيه، ولذلك تغير هذا المصطلح في زمن القرن السابع، وهو المحقق الحلي اللي قال الاجتهاد معنى الجهد والبذل الوسع لاستنباط الحكم الشرعي من الأدلة، فلا حرمة فيه. فعلى هذا إذا قل أن الاجتهاد سابقا صحيح كان محرم، لكن بمعنى آخر، لا الاجتهاد اللي اليوم اللي هو لا، بل إنما هو جائز ولا إشكال في ذلك. هذا الكلام كان كلام في هذا الحكم الشرعي، هل يجوز الاستنباط أو لا يجوز الاستنباط. وحتى تم نكمل هالكلام على أن ندخل في مبحث آخر، وهو مبحث تقسيم الحكم الشرعي، ونقسم الأحكام الشرعية إلى التكاليف الخمسة، أو إلى الحكم الوضعي، أو إلى الحكم التكليفي، إلى أن نصل إليه. قال: والفرق بين المعنيين. يا معنيين، يعني الاصطلاح الاجتهاد، كلمة الاجتهاد في المدرسة السنية وفي مدرسة أهل البيت، مدرسة الإمامية. يقول: فرق هناك بين المعنيين، وفرق جوهري للغاية. كيف؟ إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد، اللي ما هو كان المصطلح الأول؟ المصطلح أبو حنيفة، المصطلح السني، هو يعني العمل بالرأي والقياس، أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص، بذوقه من عنده يطلع الأحكام من جيب الصفع على قولتنا، من ذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، لما ما عنده دليل، ما عنده نص، فيخرج الأحكام من نفسه. فإذا قيل له: ما هو دليلك ومصدرك ومصدر حكمك؟ هذا لو نسأل المجتهد أهل العامة استدل، قال: اجتهادي. هو اجتهادك بأي معنى؟ وقال: الدليل هو اجتهادي والتفكير الخاص. هذا المعنى الاجتهاد، اللي شنو؟ العمل بالرأي والذوق الشخصي بهذا المعنى. أما إحنا ما نريد معنى اجتهاد بهذا المعنى في عصرنا الحاضر، تغير هذا المعنى. أما المصطلح الجديد يعني في عند المدرسة الإمامية، عند مدرسة أهل البيت، وهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، ما يقدر أنه أي حكم من بالمعنى أنه برأيه الشخصي، لا، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم. هذولوك المعنى الأول كان مصدر للحكم في مقابل الكتاب والسنة، أما هذا المعنى الثاني ممزر، بل إنما يستخرج الحكم من الكتاب والسنة، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم كما عند أهل العام، بل هو شنو الاجتهاد هالمعنى، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. شنو المصادر؟
هو طريق
أي نعم، ولذلك المصادر مثل الكتاب والسنة وطريق للاستنباط. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، مو بمعنى الأول يعني رأيي الخاص، بل إنما لا يعني حسب استنباط من المصادر. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة، لا في مقابل المصادر والأدلة. فمن حقنا أن نسأله، نطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر. تقول هذا المصدر استنبط من أي دليل استنبط هذا الحكم، فيقول لنا المصدر مثلا يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. إذا الاجتهاد بالمعنى الثاني شنو؟ استنباط الحكم من الأدلة. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، وأيضا هي حتى كلمة الاجتهاد تطورت أكثر. ليش؟ المحقق الحلي سيقول حدده في ماذا؟ فيما أنه إذا كان من عدم ظواهر النصوص، قال ظواهر النصوص ما يقولها اجتهاد لأنها واضحة. لا، اللي من غير ظواهر النصوص يقول له اجتهاد، يعني نقول لا، احنا زمانا حتى من ظواهر النصوص أيضا يقال له ماذا؟ اجتهاد، لأن ظواهر النصوص هم لازم يجتهد ليكون هذا النص إلى معارض، ليكون له هناك قرينة تصرف عن معنى، هناك قرينة حالية مقالية هم اجتهاد به. حتى ظواهر النصوص أيضا يقال لها اجتهادا، لا كما بينا سابقا أن المحقق الحلي لا يقال لها اجتهاد لأنه واضح. فقد حدده المحقق الحلي أن نطاق عملية الاستنباط في نطاق عملية الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. إلا يستند إلى ظواهر النصوص هاي يقال له اجتهاد، أما اللي يستند إلى ظواهر النصوص قال هذا مو اجتهاد، هذا بعد معتمد على ظواهر النصوص. احنا نقول لا، نقول حتى هذا الاستناد إلى ظواهر النصوص هم يقال له اجتهاد، لأنه الوقوف على ظواهر النصوص الإنسان لابد يشوف هذا النص ليكون هناك تقية، ليكون له معارض. فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. هذا كان رأي المحقق الحلي. ولعل الدافع إلى هذا التحديد اللي حدده لا يستند إلى ظواهر النصوص أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء عملي ليسمى اجتهادا. ما يقول اجتهادا لأنه واضح بعد ما يحتاج جهد وعناء. نقول له لا، في هذا الزمن لا، بعد التسعة حتى شملت هذا هم في عناء هم في جهد، ماكو حتى من ظواهر النصوص لها جهد وعناء، هي أيضا يقال لها اجتهاد. يقول ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك. بعد ذلك شنو يعني؟ بعد مرحلة المحقق الحلي، اكتب بعد مرحلة المحقق الحلي أيضا اتسعت هالكلمة، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، يعني حتى ظواهر النصوص اللي هي واضحة وكذا هم يقال لها اجتهاد، هم يجتهد لتكون معارض لها، ليكون هناك قرينة تصرفه عن معناه. لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق، شو لاحظوا؟ أن عملية الاستنباط، استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا تستنبط كثيرا من الجهد العلمي. شو الجهد العلمي؟ اكتبوا أنه جمع القرائن الداخلية وجمع القرائن الخارجية ونحوها، ها؟ تستبطن كثيرا من الجهد العلمي أيضا بها، حتى ظواهر النصوص لها جهد، فهي أيضا
قوة الاجتهاد للفقيه مهمة.
لازم يعرف أنه حتى هذه يقال لها اجتهاد في سبيل معرفة الظهور وتحديده، وفي سبيل أو تحديده أي ظهور ودلالته مثلا الظاهر شنو يدل هذا، وإثبات حجية الظهور العرفي. صحيح هذا ظاهر، هذا الحكم ظاهر، ولكن هذا الظهور هل أنه ظهور عرفي أو غير عرفي
أو شخصي
مثلا، هذا كله له بحث وله أنه جهد يحتاج وبذل أعناء علمي، فحتى هذا يقال له اجتهاد. إذا توسعت، شوف كلمة الاجتهاد توسعت في عصرنا هذا، شملت كل بحث سواء كان الاستنباط الحكم من حكم ظاهر أو غير ظاهر النص أو غير ظاهر النص. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل دور أكثر، حتى قالوا الاجتهاد أيضا يشمل حتى تعيين الوظيفة العملية اللي أصلا ماكو نص الآن الأحكام المستحدثة، ها؟ هذا خو من عرف حكمها مثلا الآن شرب التوتل، وهذا ماكو نص على ذلك، إذا أيضا يقال لها اجتهاد، وهي الأصول العملية اللي جينا ناخذها. الإنسان لما ما عنده دليل يذهب إلى صور عمل، صور عمل نفسها أيضا اجتهاد، ولم يقف توسع الاجتهاد كمصلحة عند هذا الحد، بل شمل في تطور بل شمل في تطور حديث ماذا عملية الاستنباط بكل ألوانها، كل نوع من الاستنباط يقال له ماذا اجتهاد. شنو كل نوع؟ يقول حتى أنه إذا لم يوجد هناك دليل وما استند إلى الدليل واستنبط الحكم الشرعي الفقهي قال له اجتهاد، فيقول فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العملي. اكتب ما عدم الدليل يعني تعيين الموقف العملي يعني ماكو دليل، أو على تعيين الموقف العملي مباشرة. فإذن شنو شمل الموقف العملي؟ هناك دليل أو لا يوجد دليل عن وظيفة العملية الآن، فعلى هذا الاجتهاد توسعت كلمة الاجتهاد، وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط. يكتب عن من وجود الدليل وعدم وجود الدليل كما الآن الأحكام المستحدثة. وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، بعد هل أنه يحرم أو لا يحرم؟ لا، أصلا ضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. فلا معنى هل نسأل السؤال أنه هل يجوز أو لا يجوز، بل شيء ضروري. يقول تفسير موقف المعارضين للاجتهاد، خذول المعارضين للاجتهاد من الإخباريين صحيح؟ هذول هذا شو تفسير موقف؟ وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد، يقول لا تقولون اجتهاد، بما تحمل من تراث المصطلح الأول للمصطلح الأول
عارضوا كلمة الاجتهاد.
إيه عارضوا، ممن عارضوا كلمة الاجتهاد اللي يقولوا لا الاجتهاد شنو محرم ما يجوز، على المصطلح الأول هم اعتنوا على ذلك، على المعروف عند المدرسة السنية يعني، الذي شن أهل البيت عليهم السلام حملة شديدة عليه، على من؟ على أنه هذا
المصطلح الأول،
أي المصطلح الأول الباطن. وهو أنه استنباط الحكم استنباط شخصي رأي، هو يقوله يقول شن، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني اللي قلنا هي مدرسة أهل البيت، وهو نبذل الجهد. وما دمنا قد ميزنا بين المعنيين للاجتهاد، معنى الاجتهاد، فنستطيع أن نعيد أو نعيد إلى المسألة، نرجع المسألة إنه شون جائز أو مو جائز. هاي المسألة كانت هل يجوز الاجتهاد أو لا يجوز الاجتهاد، نستطيع أن نعيد إلى المسألة ببداهتها ونتبين
بداهتها
هذه المسألة، ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط. الاجتهاد جائز، ولكن بأي معنى؟ المعنى المرادف لعملية الاستنباط، لأنه الرأي الشخصي والقياس، وتترتب على ذلك يعني على جواز القول بالجواز، كتب على ذلك عن القول بالجواز ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول، وأنه يجوز شرعا بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. إذن انتهينا من مسألة أنه ما هو الحكم الشرعي لعملية الاستنباط، الأحكام الشرعية قلنا لا إشكال في ذلك، وقد صار خلط عند الإخباريين اللي لا يجوزون ذلك لأنه أخذه بالمعنى الأول. الآن يدخل في تقسيم الحكم الشرعي، وأنه ينقسم إلى قسمين. الآن عندنا حكم عندنا وضعي وحكم ماذا شرعي. فلما احنا شنو قلنا هو العلم بالعناصر المشتركة، هذا كان تعرف شنو تعرف علم الأصول؟ تعرف علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. نادي يقول له شنو الحكم الشرعي؟ فقبل ذلك أنه يجي يشرح لنا الحكم الشرعي، فيعرف الحكم الشرعي يقول هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. ليش قال التشريع؟ حتى يخرج لنا شنو الأمور غير التشريعية، مثل النصائح، مثل الإرشادات الإخلاقية، لا يقال لها التشريع. لماذا قال صادر من الله؟ ليخرج عندنا الأحكام اللي لما تظهر من الله سبحانه وتعالى، الأحكام الوضعية، الأحكام القانونية، مثل أحكام المرور اليوم اللي يخلون هاي التشريعات الوضعية في كثير من الدول. هذا لا يقال لها ماذا؟ حكم شرعي، قل له حكم وضعي. قال لتنظيم حياة الإنسان، هنا يريد يقول أنه تنظيم حياة الإنسان مو فقط أفعال المكلفين اللي سابقا كان يقولونه هو متعلق بس بأفعال المكلفين، لا، بل أفعال المكلف يشمل أفعال المكلف وأشياء اللي ترتبط بالمكلف من الأحكام الوضعية اللي تنظم حياة الإنسان مثل القضايا الزوجية الملكية. فالحكم الشرعي يشمل كل هذه الأمور، هذا اللي يبينه في هذا البحث. هسه بتطلعون إن شاء الله يتوضح أكثر. اللي سابقا كان يقولون هذا، يقولون إنه كان يعرفونه الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي، إيه اللي يقول إنه لا، هذا لا ليس حكم شرعي. الخطاب إحنا يذهب إلى متعلق الحكم، وهذا شلون؟ لا، فعل المكلفين، الحكم الشرعي هو فعل المكلفين وما يرتبط بفعل المكلفين من الأحكام الوضعية. هسه بتطلب إن شاء الله توضح أكثر. قال عرفنا أن علم الأصول، ما مخلي عنوان البحث أيوة تقسيم الحكم الشرعي. الآن نقسمنا يا إلى قسمين، عندنا حكم تكليف وحكم وضع، هذه تقسم. عرفنا يعني شو عرفنا؟ يعني بعد تعرف في علم الأصول، لما عرفنا الأصول شو هو؟ أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي، في عملية استنباط الحكم الشرعي ذكرناها سابقا. ولأجل ذلك، يعني لأجل شنو؟ الارتباط بين العناصر المشتركة كتبه وبين الحكم الشرعي، العناصر المشتركة وبين الحكم الشرعي وارتباط ذكرنا سابقا. يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي، شنو الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. لابد أن نوضح شنو الحكم الشرعي حتى يأتي علم الأصول يعين لنا العناصر المشتركة في هذا الحكم الشرعي حتى يستنبط الحكم الشرعي. فقال التعريف الحكم الشرعي احنا مو قلنا هذا علم الأصول شنو تعريفه؟ العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. خوي الحكم الشرعي شنو قاعد يشرح لنا؟ يا تعريف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. الحكم الشرعي شنو هو؟ هذا معنى، هو التشريع الصادر من الله تعالى، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة. هاي ما يقول لها حكم شرعي، الخطابات اللي قدامة كان هكذا يشرحون حكم الشرعي يقول خطابات شرعية، لا، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة ماذا؟ مبرزة للحكم وكاشف عنهم، ليس هي حكم الشرعي. الخطابات ليست حكم شرعي، الخطابات تبرز الحكم الشرعي وليست هي الحكم الشرعي نفسه. ليش يقول هالكلام؟ يرد السابقين القدامى الأصوليين قالوا يقولون الحكم الشرعي شنو هو؟ الخطابات الشرعية. يقول لا، الحكم الشرعي ليس الخطابات الشرعية، الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. هاي الخطابات الشرعية لا، هي التي بها يبرز الحكم الشرعي. هو يقول أيضا، يعيد، شوفوا، يقول وعلى هذا الضوء يضوء إلا كفرق بين الحكم الشرعي والخطاب الشرعي. كفرق يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي كما عرفوه سابقا بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين. شنو قالوا؟ إذ يعرفونه، يعني يعرفون الحكم الشرعي، قال بأنه الخطاب الشرعي، يقول هذا غلط، المتعلق بأفعال المكلفين. هذا أيضا هم غلط، هم مو بس متعلق بأفعال المكلفين، بل حتى بعضها يتعلق بذواتهم. سجل نقوله شنو بذوات المكلفين؟ من أنه مثلاً البيع والشراء الزوجية، لأن أحكام وضعية أعم من الأفعال. فيقول هذا التعريف اللي سابقاً كانوا يعرفون الحكم الشرعي غير صحيح. إذن شنو التعريف الحكم الشرعي؟ ها هو التشريع الصادر من الله، هذا الحكم الشرعي، مو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. هو يقول فإن الخطاب كاشف عن الحكم، مو هو حكم، والحكم هو مدلول الخطاب، مدلول الخطاب الحكم، مو نفس الخطاب هو حكمون. يقول أضف إلى ذلك، يقول حتى كلمة أفعال المكلفين اللي كانوا يعرفون هذا مو صحيح، عم من أفعال المكلفين الحكم الشرعي. أضف إلى ذلك، يا ذلك يعني على هالإشكال الأول. الإشكال الثاني أكو، ما هو؟ أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم. مثلا إنسان يتخذ زوجة له، هذا متعلق بذاته مو بفعله، هذا شيء يكون ملكا له، صحيح يتملك شيء، هذا أيضا هذا من أمور أشياء تتعلق بذات الإنسان مو بفعل الإنسان.
إذن تعريفهم تعريف بالأخص،
أي فقط علفوا الأفعال التكليفية، يعني ما دخل الأفعال الوضعية الأحكام الوضعية، تعرفوا كان في إشكال. ولذلك يقول وأضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم. ها مثلا يخطب لزوجة مثلا، ها هذا يتعلق بذاته، نعم يترتب على هذه الزوجية شنو حكم شرعي، النفقة مثلا، أن المرأة لابد أن تبذل نفسها للزوج، بل أو بأشياء أخرى ترتبط به، قد يتعلق بذواتهم وأشياء أخرى ترتبط به، مثلا الملكية للأشياء، صحيح يعني يشتري له فت كتاب، هذا صار هو مالك له، لأن الهدف من الحكم الشرعي شنو هو تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المتكلفين. أفعال المتكلفين نعم، صلي صوم لا تشرب الخمر، هاي أفعال المكلفين. كذلك علاوة على ذلك شنو أيضا أضف ذلك، هذا ما ذكره سابقا، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم، شنو أشياء متعلقة عن بذوات المكلفين أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم. أيضا هذا ماذا تنظم حياة الإنسان، يعني تحتاج إلى تنظيم
من خلال التشريع،
مو أفعال بل إنما هي أحكام وضعية أو أشياء أخرى تدخل في حياته، هو يقول من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية لما يتم العقد بين الزوج والمرأة، صحيح. فهنا شنو هذا، هنا يحتاج تأتي الحكم الشرعي ينظم هذه العلاقة الزوجية مثلا، تنظيم علاقة أيضا يأتي هاي أيضا حكم شرعي فيه أحكام شرعية، ولكن هذا ما تعلق بالأفعال، تعلق بالذات، وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، يعني شروط العقد، صحيح يصير زوجة له، أو تنظيم علاقة ملكية لو اشترى مثلا أمة أو اشترى كتاب، وتعتبر الشخص ملكا للمال، هذا لما صار ملك لشيء، هذا الشيء شو صار ملكا لهذا الشخص، اشترى الكتاب مثلا، وتعتبر الشخص ملكا للمال في ظل شروط معينة، شرط ما يعني بعته يقول له اشتريته، هاي البيع والشراء مع شروطه أن يكون بالغ وكذا. فإن هذه الأحكام اللي تنظم شو الوضع الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي مثلا، ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، وحكم شرعي ولكن متعلق بذواتهم مو بأفعالهم، والملكية حكم شرعي متعلق بالمال لا بفعله. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلنا، هم قالوا بأفعال مكلفين، يقولون لا، شنو من أن الحكم الشرعي هو التشريع، هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخل في حياته، كل شيء يدخل في حياة الإنسان هذا يقال له حكم شرعي، لا مختص بس بأفعال. القدامى كانوا يخصصونه ماذا الحكم الشرعي بأفعال المكلفين، يقول لا أعم بأفعالهم أو بذواتهم أو أمور أخرى خارجة عن هذه الأمور.
ملخصنا مثلا أن الأشياء التي في الحياة مثلا تتنجز أو تطهر
كل أشياء مختص بذواتها
في حالات الإنسان،
إيه هاي كام، ولكن شنو يترتب عليها حكم الشرعي مثلا، صح لما تزوج الإنسان صار هذا حكم وضعي، ولكن يترتب على الحكم الشرعي أنه ماذا، أن يعطي النفقة، واجب أن يعطي النفقة الزوجة أن تمكن نفسها. ولذلك هذا البحث يقول هنا أنه على ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين، أحدهما الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان بفعلهم صلاة صيام عبادات، والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، مثل إيش؟ كحرمة شرب الخمر، شو هذا أفعال شرعية متعلقة بفعل الإنسان، ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب مثلا إذا كان واجبي النفقة، وإباحة إحياء الأرض من أحيا أرضا تكون له مباحة. ووجوب العدل على الحاكم. شو هاي كلها متعلقة بماذا؟ بأفعال الإنسان. هذا قسم. قسم لا، عندنا حكم شرعي متعلق بأفعالهم بل بذواتهم يقال لها الأحكام الوضعية. والآخر يعني من الأحكام الشرعية، الآخر يعني من الأحكام الشرعية هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرة للإنسان في أفعاله وسلوكه، وهو كل شنو هذا الحكم الآخر؟ وهو كل حكم يشرع وضعا معينا. هاي الزوجية، شوف وضع معين، هذا المرأة صار زوجا له بشروط خاصة، يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية. فإنها هذه الأحكام، يعني الأحكام اللي تنظم هذا، تشرع بصورة مباشرة ماذا؟ تشرع علاقة معينة بين الرجل والمرأة، وتؤثر بصورة غير مباشرة في سلوك وتوجيه هذا الإنسان، يعني توجيه اللي يسلك الزوجان فيما بينهما.
هذا يدل أنه الحكم الوضعي حكم التكليفي ملازم للحكم الوضعي.
اي بلي، فلما
إيه. مباشره إيه. السلوك، لان السلوك هنا حكم تكليفيه،
اي فلذلك غير مباشره تؤثر على الحكم الوضعي، وتؤثر بصوره غير مباشره في السلوك وتوجيهه، لان المراه بعد ان تصبح زوجتان مثلا ماذا؟ تلزم بسلوك معين تجاه زوجها. شنو السلوك معين؟ اكتب مثلا من قبيل وجوب التمكين وحرمه الخروج بغير اذن زوجها. لاحظ لما صار الزوجة هاي لابد تطبق الأمور، كذلك أيضا يصير على الزوج لما يصبح زوجة ماذا؟ أنه ماذا يجب عليها؟ الإنفاق، مراعاة مثلا سلوكه تجاه الزوجة، تلزم سلوك معين تجاه الزوجة، ويسمى هذا نوع من الأحكام بالأحكام الوضعية. شو الارتباط بين الأحكام الوضعية التكليفية؟ يقول والارتباط بين الحكم الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق ومرتبط، لأن لما صار حكم وضع هذا الإنسان الزوجة صارت إلى أيضا يترتب عليها أحكام تكليفية، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. يعني لما هذا الكتاب صار ملك إلي، هذا حكم وضعي، الملكية حكم وضعي، مو حكم وضعي، حكم وضعي مو تكليفي، شت هذا الكتاب صار إلي، خب هنا يترتب على الحكم ماذا؟ تكليفي، إنه ماذا؟ مثلا عدم جواز إتلاف هذا الكتاب مثلا، أو أنه مثلا أرميه مثلا إصراف يصير، هذا يترتب على أحكام شرعية أنه لازم تحتفظ به مثلا تستفيد منه مثلا. على سبيل المثال
الأحكام التكليفية منتزعة من الأحكام الوضعية،
إيه بالنسبة إذا صار حكم وضعي فيه أحكام تكليفية، أما العكس ليس كذلك، ليس أنه الحكم تكليفي أن يكون فيه حكم وضعي، ما له معنى. لا سيقول شوف، لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانب حكم التكليفي، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانب أحكام تكليفية، وهي ما وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب التمكين على الزوجة، والملكية حكم شرعي وضعي، والملكية حكم شرعي وضعي من قبيل حرمة التصرف غير المالك في المال إلا بإذنه، وهكذا. لاحظ شلون؟ فمن هذه الناحية الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام ماذا؟ عندنا أحكام شرعية تكليفية، وهناك أحكام ماذا؟ وضعية. ثم الآن يأتي ويقسم الأحكام إلى خمسة أقسام، الأحكام التكليفية.
عكسهم صحيح، أن الأحكام التكليفية تسبب الأحكام الوضعية أيضا.
لا شوفوا الآن،
إذا كان مثلا الصيام واجب فوجوب الصيام تسبب وضعا وآثارا على جسم الإنسان، وأنه لابد أن يكون مثلا سالم غير مريض.
لا الأحكم التكليفي صحيح، مو شرط أن يكون إلى جنبه حكم وضعي،
ملازمان.
شوف يقول، هو يقول حتى هنا يقول إذ يوجد حكم تكليفي دون أن يكون إلى جانبه حكم وضعي، سواء كان الحكم الوضعي هو الأساس وترتب عليه حكم التكليفي، كما قد يقال في الملكية والزوجية، أو كان الحكم التكليفي هو الأساس وينتزع منه حكم وضعي، كما قد يقال في الصحة، في الصحة والبطلان.
بالنسبة إلى بعض الأمور نعم ملازمة، إذا كان عندنا حكم تكليفي فلربما عندنا أيضا حكم وضعي، وإذا كان عندنا حكم وضعي ربما عندنا ملازم للحكم التكليفي، يعني يسبب حكم التكليف.
إيه يعني من الجانبين هم نتمكن أن نقول إيه هالناحية. يعني قصدي شيء ثاني كان إن قصدي إنه
وجوب الصيام، وجوب الصيام أي. يستلزم ويسبب أن السلامة للإنسان يسبب حكم مضعي ويعطي سلامة. أما الإنسان أن يكون سالما.
يقول إذ يوجد حكم تكليفي دون أن يكون إلى جانب حكم وضعي، يعني هم هذا. أما الحكم الوضعي دائما يكون إلى جانب حكم تكليفي، يعني بعضها ما يكون إلى حكم وضعي، مو دائما هذا، يعني مو دائما الحكم التكليفي مو شرط أنه يبد أن يكون إلى جانب حكم وضعي، ربما يكون ربما لا يكون. أما الحكم الوضعي نعم، إذا صار يترتب عليه ماذا؟ حكم تكليفي. هذا قصدنا. هسه الأحكام هذا نقرأها الخمسة حتى يكون رأس مطلب. يقول أنه ينقسم الحكم التكليفي اللي ذكرنا الحكم على قسمين، حكم التكليف يكون وضعي، هذا قسم له خمسة أقسام، واضح هذا ما رهم عليكم، يعني الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، على حتى نصل إلى رأس المطلب. ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة إلى خمسة أقسام، وهي كما يلي. خلاص نخلي هذا البحث لأنه يمكن وقت انتهى، نتركه إلى الحلقة القادمة القادم، إنه وهو يقسم الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام، نتركه إلى الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.